بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم المبارك بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهو أول أيام هذه الدورة المباركة التي تشرف عليها وتقوم عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر. وفي هذا المقام أحب أن أشكر الوزارة ممثلة في القائمين عليها على هذا المجهود المبارك الطيب الذي فيه إحياء للعلم وفيه مدارسة للعلم وإحياء لحلقات العلم التي هي حياة الأمة وبها صلاح المجتمع، فإن أعظم ما ينتفع به العبد هو هذا العلم، لأنه يهذب النفس و يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك تحصل منافع الدنيا والآخرة. فأما منافع الآخرة فبالتقرب إلى الله عز وجل وتحصيل الحسنات والأجور العظيمة، وأعظم الأشياء أجرا وأعظم الأعمال أجرا هو طلب العلم، وليس هناك نافلة أحب إلى الله سبحانه وتعالى من طلب العلم، وهذا أمر معروف قد استطرد فيه وشرح الإمام ابن عبد البر رحمه الله في أول كتابه جامع بيان العلم وفضله. وأما الأمر الآخر وهو صلاح الدنيا فذلك يكون بتهذيب النفس وتحقيق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فإن العلم يورث ذلك، وإذا حصل الإخلاص تجردت النفس عن الأهواء والحظوظ ورغبات النفس وحظوظها أو متابعة الآخرين في أهوائهم، وبذلك يصلح العمل وتصلح النية. ولذلك شأن العلم شأن عظيم، ولا تصلح الأمة إلا إذا رجعت إلى تعلم هذه الشريعة، تعلم كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدورة وأمثالها من مجالس العلم من أعظم الخير وأعظم النفع الذي تسديه هذه الوزارة لعموم الناس وعموم المجتمع. فنسأل الله عز وجل أن يجزيها خير الجزاء، وأن يجزي القائمين على ذلك خير الجزاء، وأن يوفقهم إلى المزيد من العطاء والبذل فيما ينفع الأمة ويكون سببا في رقيها وسعادتها. موضوع درسنا هو كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب يدور في جانب التوحيد وفي مسائل التوحيد وفي المسائل التي هي أعظم المسائل في الشريعة، فإنه يدور على ثلاث مسائل، وذلك سماه المؤلف الأصول الثلاثة أو ثلاثة أصول. وهذه المسائل مسائل عظيمة جدا، ولذلك أفردها المصنف بهذا المصنف اللطيف الذي يشرح هذه المسائل ويبين معانيها وما يجب الاعتقاد فيها، وسيأتي ذكر ذلك والتفصيل فيه إن شاء الله تعالى. المؤلف هو كما ذكرنا الإمام المصلح المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي من أهل نجد. ولد رحمه الله في عام 1115 في بلدة العيينة، وهي تقع إلى شمال الغرب من الرياض. تفقه رحمه الله على والده وحفظ القرآن وهو صغير، وكان والده عالما كبيرا ومفتيا وقاضيا في بلدة العيينة، فتفقه على والده ولمس منه والده النباهة والذكاء، فاعتنى به وقال أنه لما بلغ 12 من العمر بلغ في ذلك الوقت الحلم، قال والده: ورأيته أهلا للزواج والصلاة، فجعله إماما وزوجه وهو يبلغ من العمر 12، فكان سباقا رحمه الله في عقله وفي بدنه، وقد هيأه الله سبحانه وتعالى ليكون إماما مصلحا. وهنا إشارة إلى إخواني الطلاب أن لا يحقروا أنفسهم وأن تعلوا همتهم ويجتهدوا في طلب العلم وفي الأخذ بالعلم. وأيضا كلمة للآباء أن يوجهوا أبناءهم من الصغر إلى طلب العلم، لعل الله عز وجل يجعل فيهم أئمة مصلحين يكونون منارا للأمة وقادة لها، كما كان في هذا الإمام المجدد رحمه الله تعالى. بعد أن بلغ رحمه الله وتزوج ذهب إلى الحج، وكان ذلك في عام 1127 أو ما بعدها، وكان يعني عمره يعني فوق 12 بقليل. ذهب إلى الحج يريد حج بيت الله الحرام ويريد التزود من العلم أيضا، ثم قصد إلى المدينة، وفي المدينة تلقى العلم عن مجموعة من كبار علمائها، فتلقى عن الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي وهو من أهل المجمعة وكان عالما مشهورا، وأخذ أيضا عن الإمام المحدث الشيخ محمد حياة السندي، وأخذ أيضا عن الشيخ أفندي الدغستاني، وأخذ أيضا عن الشيخ إسماعيل العجلوني وهو من أهل الشام أصلا، وهو صاحب كتاب كشف الخفاء ومزيل للباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. ثم ذهب بعد أن قضى مدة في المدينة يطلب العلم، ذهب إلى العراق ليزداد من العلم ويزداد من البصيرة في الدين، وذهب إلى البصرة وأخذ عن بعض مشايخها، وكان في البصرة يعني يذاكر الطلاب ويذاكر الشيوخ في مسائل العلم، ويبين للناس ما فتح الله عليه من الفهم في دين الله سبحانه وتعالى، حتى تأثر به بعض شيوخه في العراق، وكان منهم الشيخ محمد المجموعي، فأيده على ما كان يذكر من إنكار البدع والمخالفات في الدين التي اشتهرت بين الناس، حتى أصابه وأصاب شيخه هذا من الأذى من الناس ما أصابهم، فاضطر الشيخ رحمه الله إلى أن يخرج من البصرة وقصد الزبير، وكاد أن يهلك في الطريق إلا أن الله عز وجل نجاه. ثم من الزبير أراد، وقبل ذلك أراد أن يذهب إلى الشام أيضا ليتزود من العلم، لكنه لم يستطع ذلك. ثم ذهب من الزبير إلى الإحساء، وفي الإحساء أيضا التقى مع مجموعة من أهل العلم يعني وذاكرهم وأخذ عنهم وتدارس معهم، منهم الشيخ عبد اللطيف العفالقي الإحسائي، ومنهم أيضا الشيخ محمد العفالقي الإحسائي. ثم رجع إلى نجد، وكان والده قد تحول إلى منطقة حريملاء، فرجع إلى حريملاء وجلس يعني مع والده، وكان ذلك في حدود عام 1140، يعني كان عمره تقريبا 25 سنة. فانتهت رحلته في طلب العلم بعد وكان قد بلغ 25 من عمره، ثم توفي والده عام 1153 سنة، فكان عمره 38 سنة. وكان في أيام والده يعني حريصا على العلم، ولما رجع إلى حريملاء عكف على دراسة العلم وقراءة الكتب، ولا سيما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك شيخ الإسلام ابن القيم، فاستفاد منها فوائد كثيرة، واستفاد منها علما جما. ولا يخفى على طلاب العلم ما منح الله عز وجل هذان الإمامان من التبحر في الدين وحسن الفهم لكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان رحمه الله داعيا إلى الله عز وجل، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحذر من البدع التي تخالف شريعة الله عز وجل والتي أحدثت في دين الله. فلما توفي والده قام الناس عليه، وقام عليه بعض السفهاء لأنه كان ينهى عن المنكرات والمعاصي ويدعو ولاة الأمر إلى معاقبة فاعليها والأخذ على أيديهم، فلم يعجب ذلك من يحب هذه المعاصي وهذه المنكرات من بعض العبيد والسفهاء في المنطقة، فأرادوا يعني قتله ويعني إيذاءه. فاضطر رحمه الله إلى الرجوع إلى العيينة، وفي العيينة تلقاه هناك أميرها عثمان بن ناصر بن معمر، وقد أيده الأمير عثمان بن ناصر بن معمر في دعوته الإصلاحية وفي إعادة الناس إلى الصراط المستقيم وإلى كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واشتهر أمر الشيخ وذاع صيته، وكان هناك في المنطقة قبر لزيد بن الخطاب، وهو قبر أخي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان زيد بن الخطاب قد يعني توفي في حروب الردة في منطقة اليمامة، فكان قبره في تلك المنطقة، وكان أهل البدع قد عملوا عليه ضريحا وقبة يأتون إليه ويدعونه من دون الله ويطوفون عليه من دون الله عز وجل. ودعوة الشيخ هي دعوة إصلاحية تجديدية لإعادة الأمة إلى ما كان عليه يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح من صفاء التوحيد وصفاء الدين وإزالة كل ما علق من الشوائب والبدع والمخالفات فيه. فدعا الأمير عثمان بن ناصر بن معمر إلى إزالة هذه القبة المبنية على ذلك القبر إزالة لمظاهر الشرك ومظاهر البدع والغلو في دين الله سبحانه وتعالى. فأجابه لذلك، وخشوا من بعض أهل القرى المجاورة من أن يمنعوهم من ذلك، فجهزوا لذلك جيشا قدره 600 فارس وانطلقوا، ثم أزالوا هذه القبة التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعند ذلك ازداد أمر الشيخ اشتهارا وظهورا وتسامع به الناس، فبلغ ذلك إلى أمير الإحساء، وكان يعني محبا للشر والظلم والاعتداء على الناس، فخشي إذا ظهر أمر الشيخ أن يكون ذلك يحول بينه وبين هواه، فأرسل إلى عثمان بن معمر يهدده ويتوعده أنه إما أن يقتل الشيخ وإما أنه يفعل به ويفعل ويمنع عنه العطاء وما شابه ذلك. فأصاب الجزع والخوف الأمير عثمان بن معمر وتخلى عن نصرة الشيخ وطلب منه أن يفارق ويخرج من البلد. فخرج الشيخ كثيرا كثيفا، إلا أنه محسن الظن بالله سبحانه وتعالى، قوي الأمل في ظهور الحق وظهور الدين. ثم ذهب إلى الدرعية، وقد كان عليها في ذلك الوقت الأمير محمد بن سعود رحمه الله، وكان له زوجة صالحة عاقلة، فلما سمعت بمجيئه وكان ذلك بإشارة بعض الصلحاء في البلد أشاروا عليها أن تشير على زوجها بمناصرة هذا الإمام وبالوقوف معه لما في ذلك من الانتصار للدين وظهور الحق وظهور التوحيد. وهذا يبين لنا أهمية النصيحة وأهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فقامت هذه المرأة الصالحة وكلمت زوجها الأمير وقالت له هذه فرصة وهذه هدية أهدها الله إليك هذا الإمام وهذا العالم، تنصره فيفتح الله عليك وينصرك. فما كان من الأمير محمد بن سعود إلا أن ذهب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وجلس إليه وتعرف على دعوته وعاده وعاهده على الانتصار لدين الله عز وجل، فما كان من الشيخ إلا أن قال له أيضا: أبشر بنصر الله سبحانه وتعالى وعلو كلمتك وظهور أمرك وظهورك على من عاداك، لأن العداء كان في الدين وللدين. وكان أمر الشيخ في ذلك الوقت ضعيفا ضئيلا، إلا أن هذه الكلمة إنما صدرت منه عن وثوق بالله وتوكل على الله وحسن ظن بالله عز وجل، فكان الله سبحانه وتعالى له عند حسن ظنه، فظهر أمر الشيخ رحمه الله وانتشرت الدعوة وظهر الدين، وما زال الناس في هذه البلاد يتفيؤون ظلال هذه الدعوة إلى اليوم. والمقصود يعني ذكر المراحل التي انتقل فيها الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وكيف أنه طلب العلم من الصغر وتنقل ورحل وأخذ عن العلماء وجاهد وصابر حتى فتح الله عز وجل على يديه. وهنا نشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الصبر ومن التضحية في طلب العلم والمجاهدة في طلب العلم والاستعداد لذلك وبذل الوقت والمال والجهد، وأن لا يقصر في شيء وأن يبذل كل ما لديه حتى يحصل العلم، فإنه إذا حصل العلم لعله يكون من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين يفتح الله على أيديهم، وهو على كل حال لا يعني يفوته الأجر ولا يفوته حظه ونصيبه من توفيق الله سبحانه وتعالى. قامت دعوة الشيخ رحمه الله كما ذكرنا على التصحيح العقيدة ودعوة الناس إلى الرجوع إلى دين الله سبحانه وتعالى، وتركزت على جانب التوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والتحذير من المخالفات التي يعني أساءت إلى دين الله عز وجل، فإنه قد انتشرت البدع في زمن الشيخ رحمه الله وكثرت وطغت، وحتى يعني تكاد أن تكون تغيرت معالم الدين من كثر ما فيه من البدع، فالصلاة فيها ما فيها من البدع، والأذان فيه ما فيه من البدع، وعقود النكاح فيها ما فيها من البدع، إلى غير ذلك من الأمور. ولذلك تجرد الشيخ رحمه الله للتحذير من ذلك، وفي المقابل كان لابد من يعني أن يكون هناك أنصار لهذه البدع الذين يتأكلون من ورائها وتحصل لهم المنافع الدنيوية فيها، إما شهرة وإما رياسة وإما أكل مال الناس بالباطل، كما هي عادة الله المعروفة في خلقه من يعني سنة التدافع، وأن الله عز وجل جعل لكل من المرسلين والمصلحين من يناوئهم، وفي ذلك امتحان وابتلاء من الله سبحانه وتعالى كما هو معروف. فالمقصود أنه قام أعداء الشيخ رحمه الله بالدعاية ضد الشيخ رحمه الله واتهامه بكثير من الاتهامات الباطلة التي يعرف من اطلع على كلام الشيخ وعلى مذهبه وطريقته أنه لا أساس لها من الصحة، كل ذلك ترويجا للباطل وإضعافا للحق، ليبقى لأهل الباطل ما هم فيه من المتاع وما هم فيه من زخارف الدنيا أو الشهرة أو الرياسة أو غير ذلك. ولذلك يحسن بنا أن نذكر بعض يعني ما ذكره أهل العلم من الثناء على الإمام المجدد رحمه الله، ليظهر للسامع يعني قبول أهل العلم لهذا الإمام وما كان عليه من الخير والفضل والإمامة في الدين. وقد شهد أهل العلم للإمام رحمه الله بالفضل والقوة في دين الله سبحانه وتعالى وسعة العلم وتمسكه بالكتاب والسنة. ويحسن في هذا المقام أن نشير إلى ما ذكره أو أدلى به في هذا المقام فضيلة الشيخ العلامة الشيخ أحمد بن حجر البوطامي بن علي رحمه الله، وهو من أئمة هذا الزمان ومن علمائه الكبار، رئيس القضاة في دولة قطر، وقبل ذلك أيضا اشتغل بالقضاء فترة طويلة في رأس الخيمة، وهو إمام معروف، وهو من أئمة هذا البلد المبارك أيضا. ولا أعرف أنا عن نفسي في منطقة الخليج، في ساحل الخليج كله في هذا الزمن، مثل الإمام الشيخ أحمد بن حجر في سعة العلم وقوة العلم والحجة والاطلاع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتعمق في أصول الدين والفقه وأصول الفقه والإلمام بسائر علوم الشريعة. ويعني مع ما عرف عنه من الاشتغال بالقضاء والعدل والإنصاف في الناس إلى غير ذلك من الأخلاق الحميدة، وقد أدرك الشيخ رحمه الله ما لدعوة الشيخ من الصفاء وإصابة الحق، وما يكتنفها أو وما يرد عليها من الاتهامات الباطلة، ولذلك ألف رحمه الله كتابين مستقلين في بيان دعوة الشيخ رحمه الله. فألف كتابه الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته الإصلاحية وثناء الناس عليه، وألف كتابه أيضا الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد القرن الثاني عشر المفترى عليه ودحض تلك المفتريات، وهما كتابان جليلان عظيمان ينمان عن سعة علم وخبرة بأحوال الناس وحسن تأليف ومعرفة لما يحتاجه الناس من أنواع المؤلفات والمصنفات. والمقصود أن الشيخ العلامة أحمد بن حجر قد أدلى بدلو في هذا المقام إظهارا للحق وإنصافا في هذا المقام العظيم وفي هذا الباب العظيم الذي كثر فيه الكلام وكثر فيه القيل والقال ما بين قادح ومادح وذام، ويعني مادح للشيخ محمد رحمه الله وللشيخ رحمه الله. للشيخ أحمد بن حجر أيضا منظومة سماها اللآلئ السنية في التوحيد والنهضة والأخلاق المرضية، أيضا فيها أشار فيها وعقد فيها فصلا خاصا بالثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقال: ثناء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قال: وعلى الشيخ الجليل المعتبر من لشرع الله كان أظهرا، ذلك الحبر الإمام المرتضى أيد الحق الذي قد غمر، صاحب الدعوة في نجدهم مظهر الحق الذي قد أنكرا، عم ذاك الشرك القبيح نجدهم، طم بلدان الكبار والقرى. هنا يذكر يعني حال بلاد نجد قبل دعوة الشيخ، يقول: عم ذاك الشرك القبيح نجدهم، طم بلدان الكبار والقرى، جاءهم يدعو إلى الله العلي، اتركوا القبر وخلوا الشجرة. يعني أنهم كانوا يعبدون القبور والأشجار والكهوف والغيران من دون الله ويذبحون لها، فجاء الشيخ يدعوهم إلى ترك ذلك. اعبدوا الله الذي يرزقكم، من لهذا الخلق أيضا قد برى، يعني إفراد الله بالعبادة لأنه هو المنفرد بالخلق فيجب أن يفرد بالعبادة. جاهد الشرك بسيف قاطع ولسان مظهرا ما استترى، يعني من الحجج التي تقوم للتوحيد وتبين التوحيد، فأظهر هذا العلم وأظهر هذه الحجج. وسرت دعوته الغرى إلى كل خلق الله من قد دبرا. يشير رحمه الله إلى أن دعوة الشيخ رحمه الله انتشرت وبلغت الآفاق، وهذا حق، فإنه ما من بلد ومن البلاد الإسلامية إلا وقد جاءه من خبر دعوة الشيخ وتأثر بها من تأثر من أراد الله أن يشرح صدره للحق. قال: بث دين الله جهرا ما ونا، مزق الإلحاد فيما حررا، صرح السنة في نجد بنا، وقصور الشرك فيها دمرا، فاستنارت نجدهم وافتخرت، حق للنجدي أن يفتخرا، يعني أن يفتخر بالحق وأن يفتخر بالدين، وإلا فليس غير الدين مجال للافتخار، أما الافتخار بما غير ذلك فهذا من يعني من الدعوة إلى الجاهلية ومن الدعوة إلى العنصرية، ولكن الافتخار يكون بالحق وبالرجوع إلى الحق وبإصابة الحق وبالعلم وبالتقوى وغير ذلك. هذا يعني بعض ما يعني ذكره الشيخ رحمه الله في هذه المنظومة. ومما ذكره الشيخ أيضا في كتابه الإمام محمد بن الوهاب وثناء العلماء عليه، ذكر كلام الشيخ العلامة ملا عمران الفارسي من أهل اللنجة، وكان عالما فاضلا داعيا إلى الكتاب والسنة من أهل تلك المناطق، وكان هذا الشيخ مدافعا عن دعوة الشيخ محمد رحمه الله، وكان دائما يقول: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. وهذا يعني أخذا من كلام الإمام الشافعي رحمه الله لما قال: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. يعني إن كان حب آل النبي صلى الله عليه وسلم هو الرفض فأنا على ذلك، لأن حب آل النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله عز وجل، والمقصود يعني الحرص على الحق مهما كان يثار حوله ومهما كان يعني يعرض عليه أو يلصق به من التهم، فالإنسان لا ينفر من الحق مهما حصل فيه من ذلك. ومما أنشد الشيخ العلامة ملا عمران اللنجي أنه قال: هل قال إلا وحدوا رب السماء؟ يعني ينكر على من يعادي الشيخ، يقول: هل قال إلا وحدوا رب السماء وذروا عبادة ما سوى المتفرد، وتمسكوا بالسنة البيضاء، ولا تتنطعوا بزيادة وتردد. هذا الذي جعلوه غشا وهو قد بعثت به الرسل الكرام لمن هدي. يعني هذا الذي جاء به الشيخ جعلوه غشا، لأنهم اتهموا الشيخ بأنه يغش المسلمين، وأنه جاء بدين جديد وبمذهب خامس إلى غير ذلك من التهم الباطلة. وفي هذه الأبيات يبين الشيخ ملا عمران يعني الأسباب التي دعت إلى عداوة الشيخ رحمه الله، فإنه يقول معترضا على هؤلاء الذين يعادون الشيخ، يقول: هل قال إلا وحدوا رب السماء؟ ما الذي دعاكم إلى معاداته واتهامه بالباطل؟ هل قال إلا وحدوا رب السماء وذروا عبادة ما سوى المتفرد؟ الأمر الأول أمر التوحيد بأنواعه الثلاثة، والأمر الثاني هو إفراد الله بالعبادة والنهي عن الشرك، والأمر الثالث التمسك بالسنة وعدم التنطع بالزيادة وهي البدع أو التردد، يعني الانحسار عنها والبعد عنها، وذلك بالمعاصي والمنكرات. فهذه الأمور هي التي تميز بها الشيخ، وهي التي انطلق منها في دعوته، فلماذا تعترضون عليه وتجعلون هذا غشا للمسلمين ومذهبا خامسا إلى غير ذلك؟ هذا الذي جعلوه غشا وهو قد بعثت به الرسل الكرام لمن هدي، إلى غير ذلك يعني مما ذكره الشيخ. والشيخ العلامة أحمد بن حجر البوطامي ذكر في هذا الكتاب كثيرا من العبارات العظيمة الكثيرة في الثناء عن الشيخ محمد عبد الوهاب، فذكر كلام العلامة الصنعاني، وذكر كلام الإمام الشوكاني، وذكر يعني كلاما كثيرا يعني في الثناء على الشيخ رحمه الله، يعني والمقام لا يتسع لسرد ذلك، وهي حقيقة عبارات جميلة جدا وعظيمة، يعني منها ما ذكره الشيخ العلامة حسين بن غنام الإحسائي صاحب كتاب روضة الأفكار والأفهام، وقال ذلك في رثاء الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول: لقد رفع المولى به رتبة الهدى بوقت به يعلى الضلال ويرفع، سقاه نمير الفهم مولاه فارتوى، وعام بتيار المعارف يقطع، فأحيا به التوحيد بعد اندراسه، وأهوى به من مظلم الشرك مهيع، سما ذروة المجد التي مرتقى لها سواه ولا حاذا ثناها سميذع، يعني يقصد الأسد، إلى غير ذلك من العبارات العظيمة. وذكر أيضا كلام حتى بعض الأدباء وبعض الناس الذين هم قد يكونون في بعد عن الدين ولكنهم عرفوا حقيقة دعوة الشيخ، مثل الدكتور طه حسين، فإنه مع ما هو عليه إلا أنه قد أثنى ثناء عاطرا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومما أحب أن أختم به في بيان ذلك يعني شهادة بعض الكفار لما كان عليه الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله من التجديد في الدين وإقامة صرح التوحيد. فذكر الشيخ رحمه الله كلاما لبعض المستشرقين، فذكر كلام المستشرق سيديو في تاريخ العرب العام، قال: ولم يكن للإصلاح الذي بدأ زعيما له هدف سوى إعادة شريعة الرسول الخاصة إلى سابق عهدها. انظر لهذا المستشرق كيف أدرك مقصود الشيخ رحمه الله من دعوته. قال: وحارب تقديس قبور الأولياء فحمل أنصاره على هدمها، وبدد الخرافات التي زالت مع الزمن، فأظهر القرآن خاليا من جميع ما عزي إليه من الشوائب. يقصد من كلام المتزيدين على كتاب الله بما لا يدل عليه من المعاني. وذكر أيضا كلام مستشرق النمساوي آخر، قال: يجب على من ينصب نفسه للحكم عن الحوادث الإسلامية أن يعتبر الوهابيين أنصارا للديانة الإسلامية على الصورة التي وضعها النبي والصحابة، فغاية الوهابية هي إعادة الإسلام كما كان. ليس هذا الكلام كلام يعني بعض أولاد الشيخ أو أحفاده أو تلاميذه أو أنصاره أو بعض أهل قبيلته، وإنما هذا كلام بعض المستشرقين الذين هم في غاية البعد عن المنطقة وعن الإسلام، ولكنهم يكتبون يعني في كتبهم التاريخية التي يعرضون فيها يعني أخبار الناس وحوادثهم ويشهدون فيها بالواقع، ولا يلزم أن يتبعوه، بل ربما هم يريدون أن يعرفوا الحق ليعادوه لا ليقبلوه، فإن معرفة الحق شيء والإيمان به واتباعه شيء آخر. وأيضا من الأمور الغريبة والطريفة التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب، يقول: جاء في دائرة المعارف البريطانية وهي تتكلم عن الوهابية ما يلي: الوهابية اسم لحركة التطهير في الإسلام، والوهابية يتبعون تعاليم الرسول وحده ويهملون كل ما سواها، وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح. هذا الكلام ليس أنا الذي أقوله ولا الشيخ العلامة أحمد بن حجر البوطامي، ولكنه كلام جاء في دائرة المعارف البريطانية، إلى غير ذلك من العبارات التي ذكرها الشيخ رحمه الله في كتابه. وأنا أحث الإخوان جميعا على الرجوع إلى كتابي الشيخ والمطالعة لهما والقراءة فيهما، فإنهما كتابان عظيمان نافعان. إذن يظهر لنا من هذا العرض يعني موقف الشيخ رحمه الله ودعوته الإصلاحية التجديدية، وسنجد في هذا الكتاب الذي هو الأصول الثلاثة عرضا واضحا وجميلا وبسيطا لهذه الدعوة. فإذا أردت أن تعرف الشيخ رحمه الله ولماذا يدعو وماذا يقول وما الذي يعني يشغل باله وما هو الذي يهمه وماذا يريد، فاقرأ هذه الرسالة البسيطة يعني أقصد صغيرة الحجم ولكنها كبيرة الفائدة وعظيمة النفع وجليلة القدر. اقرأها لتعرف دعوة الشيخ رحمه الله ومذهبه وهمه وماذا كان يريد، لأن هذه الرسالة كتبها الشيخ رحمه الله يعني تعليما لعموم الخلق ولعموم الناس، وكتبها بأسلوب مبسط لتنال فهم يعني طالب العلم الكبير والصغير والعامي وسائر الناس. وكان الشيخ رحمه الله هذا دأبه، فإنه إذا كتب وألف فإنما يكتب ويؤلف لمصلحة الناس وبأسلوب بسيط وواضح ومفهوم، ولم يكن يكتب ليتزيد ويعني بالتأليف، وإنما يكتب للمصلحة والحاجة. فكتب هذه الرسالة التي انتشرت في المجتمعات وحفظها الطلاب ودرسها العلماء، وكان لها الأثر العظيم كما سنجده إن شاء الله على أنفسنا وعلى عقولنا وتصوراتنا ومفاهيمنا في أثناء مطالعتنا لها وقراءتنا إياها، وإن شاء الله أيضا بعد انتهائنا منها، فإننا لابد أن نستفيد من هذه الرسالة ومما فيها من الحق ونطبقه تطبيقا عمليا في واقعنا. الشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة وهي تدور حول كما ذكرنا أصول ثلاثة. الشيخ رحمه الله لم يبتدع هذه الأصول من عند نفسه، وإنما استدل على هذه الأصول أنها أصول عظيمة من أدلة الكتاب والسنة. وهذه المسائل الثلاث يعني كما سيأتي معنا هي معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة العبد دين الإسلام. ولا يخفى على أحد الحديث الذي في ذكر عذاب القبر وسؤال الملكين وأنهما يسألان العبد عن هذه الأمور الثلاثة. فإذا هذه الأمور الثلاثة لها مزية وخصوصية، ولذلك كان السؤال عنها في القبر. وأيضا لأن هذه الأمور الثلاثة هي التي يتميز بها المؤمن من الكافر، ولذلك جعل الشيخ رحمه الله كلامه أو كتابه في هذه الأصول الثلاثة. لم يختر الشيخ رحمه الله هذه الأصول الثلاثة يعني اختيارا مزاجيا، وإنما ذلك تمليه نصوص الكتاب والسنة ويمليه الفهم الصحيح الذي رزقه الله سبحانه وتعالى للشيخ، الفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله في هذه الدروس المقبلة بإذن الله عز وجل. ثم أن الشيخ رحمه الله قدم لهذه الأصول الثلاثة بمقدمات سيأتي أيضا شرحها وبيانها، ولكن هذا إعطاء نظرة سريعة على الكتاب. فالكتاب يدور حول هذه الأصول الثلاثة، وهي أصول الدين كما دل عليه حديث البراء بن عازب وغيره في حديث سؤال الملكين. وأيضا هذه الأصول الثلاثة هي الفارق بين المؤمن والكافر، وبقدر ما تعظم هذه الأصول في قلب العبد بقدر ما يعظم عند الله سبحانه وتعالى، وبقدر ما يزداد منها بقدر ما يزداد من الدين ومن تقوى الله والقرب لله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا سيظهر إن شاء الله معنا في أثناء شرح هذه الرسالة والتفصيل فيها. ولأهمية هذه الأصول الثلاثة الشيخ رحمه الله أضاف لها مقدمتان أو ثلاث مقدمات كلها تخدم هذه الأصول وتبين ما يجب فيها من العلم والعمل، وما يجب فيها من الولاء والبراء والمحبة، وما يجب فيها من الاهتمام والحرص إلى غير ذلك مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار عن بعض ما تقدم، حتى ما ننتقل إلى شيء إلا وقد انتهينا منه ويكون واضح عند الإخوان إن شاء الله. تفضل. نعم. أي هذه الفراغات لأجل أن الطالب إذا سمع من المدرس يعني بعض الفوائد وبعض الشروح يدونها في هذا الفراغ، فيكون عنده مجال ل يعني الكتابة. وهذا يعني تلميح أو إشارة أو سميه تصريح من طابع الكتاب للطالب أنه يجب أن يكون عنده قلم وأن يكون حاضر الذهن وأن يفهم ويدون حتى لا تضيع عليه المعلومات. فهو يعني كان يستطيع أن يكتب يجعل الكتاب يعني مثلا في 20 ورقة لكنه جعله في 60 ورقة حتى يترك مجال للطالب أن يكتب يعني ما يستفيد من المعلومات. وأظن أن يعني طابع الكتاب يعني يكون عنده يعني اطلاع على قول الشاعر: العلم صيد والكتابة قيده، صيد قيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. هذا أيضا يناسب أنك تدون في هذا الفراغ. يقول الشاعر يصف فوائد العلم، يقول: العلم صيد، يعني بل هو أعظم الصيود وخير من صيد الغزلان والأرانب صيد العلم. يقول: العلم صيد والكتابة قيده، يعني إذا صاد الإنسان صيد فإنه يربط بحبل أو شيء حتى لا يفر، ولكن هذا صيد العلم كيف يكون قيده؟ قيده بشيء آخر وهو الكتابة. العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. طيب كيف تكون الحبال الواثقة؟ الحبال الواثقة يعني في بالنسبة للكتابة أن تكتب الفائدة على نفس الكتاب، ما تكتبها بورقة منفصلة، حتى لا تضيع. ولذلك أعطاك الطابع هنا يعني مساحة، وأيضا تكتبها بخط مقروء حتى لا تأتي بعد ذلك وتريد أن تقرأها ولا تعرف قراءتها، ولا تكتبها بخط صغير حتى إذا تقدم بك العمر وضعفت عينيك لا تستطيع قراءتها، فتكتبها بخط واضح وخط مقروء كبير وعلى نفس الكتاب. وأيضا يعني إذا استطعت وكان عندك يعني قدرة وفهم سريع وخط جميل تكتب بالحبر أحسن، لا تكتب بالرصاص لأنه يمحي مع الوقت، لكن إذا تحتاج أنك تمسح وتعدل فلا بأس تكتب بالرصاص. هذه حبال واثقة، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فبعض الناس يصيد الصيد ويتركه يذر، وهذا ليس من العقل، فيقول قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة يعني ضد العقل، فمن الحماقة أن تصيد غزالة يعني تصيد فائدة وعلم ويعني نكتة من النكت العلم، أن تصيد غزالة وبعد أن تتعب في صيدها وتركض وراءها وتأتي من الصباح وتجلس في الحلقة وتثني ركبتك وتقاوم النعاس إلى غير ذلك، وتترك اللعب ثم تمر عليك الفوائد وتتركها طالقة، مثل اللي يصيد غزالة ويذهب إلى البرية ويصيد أرنب وغزالة ثم يخليه يتركه. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. فيعني لعلنا نستفيد من هذا البيت وهذه الحكمة ونحضر أقلامنا ويعني نستعد إن شاء الله في الدرس القادم إلى يعني كتابة الفوائد بما يفتح الله عز وجل علينا ويفتح عليكم أيضا بالفهم وحسن الفهم. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا ليس بالصحيح، وليس هناك أي يعني دليل مادي محسوس لهذا الأمر، لا من التاريخ ولا من كتب الشيخ ولا من الوثائق السياسية والتاريخية أبدا. ما أذكر الآن يعني شبهتهم، هي شبهة متهافتة ضعيفة يعني لا تكاد أن تسمى حتى شبهة. والشيخ كان في وقت يعني ليس للبريطانيين وغيرهم يعني قوة أصلا ولا تواجد في المنطقة، فاتهام الشيخ بذلك يعني اتهام يعني ليس له أصل، ولكن يتهمون غيره ممن جاء بعده وهذا أيضا باطل. ويعني ما ذكر في دائرة المعارف البريطانية أكبر يعني شاهد على هذا، وهم لأنهم يعرفون الحق لكنهم لم يرزقوا الحب له ولذلك لا يتبعونه، يدرسون واقع الناس ويعرفون أحوالهم على ما هي عليه، ولكنهم ينتصرون للباطل حسدا وكبرا عن الحق، كما كان اليهود في المدينة عرفوا الحق لكنهم حسدا وكبرا لم يتبعوه. وهذا يعني على كل حال المقصود أن هذه شبهة باطلة وليس لها يعني، ولا أذكر الآن هل هي نسبت للشيخ، يعني الذي يحضرني أنها ما نسبت للشيخ أصلا وإنما نسبت لبعض من جاء بعده وهي أيضا باطلة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.